الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من تابع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال قال رجل من أهل مصر. قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ من قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت بنت رسوله فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان رضي الله عنه لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: اذهب بها الآن معك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث فيه دليل على أن بعض الناس يتتبع الهفوات ويتتبع المتشابهات. فهذا عثمان رضي الله عنه خليفة راشد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة، ومع ذلك أمثال هؤلاء أهل مصر أهل الفتنة يتتبعون مثل هذه المتشابهات. فجاء وسأل: ليس فعل كذا وكذا وكذا؟ يثرب على عثمان رضي الله عنه يتتبع الهفوات والمتشابهات. فابن عمر رضي الله عنه ما بين له، يعني ذكر الحافظ رحمه الله أن ابن عمر لعله ما تبين له أنه من أهل الفتنة، فسأله فأخبره: هل تغيب يوم أحد؟ قال نعم. هل فر يوم أحد؟ قال نعم. هل تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. ففرح بهذا لأنه في قلبه ما فيه على عثمان رضي الله عنه، قال الله أكبر. فرح بذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما أكد ما سمع، أنه يعني ظاهر السياق أنه لم يشهد هذه المشاهد ولم يتيقن هذا الكلام، لكن أراد سمع به فأراد أن يتحقق. فلما أخبر ابن عمر أنه حق أنه وقع فرح بذلك، فانتبه ابن عمر رضي الله عنهما وعلم أنه صاحب فتنة فبين له، قال تعال أبين لك. كل هذه الثلاثة عنها أعذار، أما الأول قال أما تغيب عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك حظنا رقية ولا لا؟ تشوف ايش قال الحافظ، من يظنها رقية تأكد منها، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ثم ماتت رضي الله عنها، ثم تزوج بعدها ظاهر بعدها أم كلثوم، فيسمى ذي النورين رضي الله عنه، يسمى ذي النورين رضي الله عنه لأن زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين له أنه تغيب لعذر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أن له يعني أعطاه سهم وأجر من شهد، أنه تغيب بعذر، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له فهو كمن شهد وضرب له بسهم، هذا يدل على أنه ما فاته شيء، لا الأجر ولا المغنم، فهو مثل من شهد. وأما أحد حصل منه ما حصل رضي الله عنه منه ومن غيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وعفى الله عنه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. ولا تثريب على من غفر الله له، إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب الله عليه فلا تثريب عليه، تاب من الذنب كمن لا ذنب له. لا يجوز أن يعير شخص بذنب قد تاب منه. وذلك جاء في الحديث النهي عن تنقص يونس عليه السلام كما مر معنا، لأنه تاب الله عليه. وأما الثالث فكذلك، فاب لعذر بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ قريشا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء لقتال وما جاء معتمرا، فشاء أنه قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال. فعثمان كان في مكة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على اليمنى وقال هذه لعثمان. فإذن قال عثمان يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من يميني، فهو بايع له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها أشياء عنها أعذار واضحة. فلما بين له ابن عمر قال اذهب بها معك الآن، يعني الآن ليس معك شيء تتمسك به. والعبرة من هذا الحديث أن يحذر الإنسان من تتبع هفوات ولاة الأمور، ولو كان عندهم ما عندهم من هفوات، يحذر من تتبع هفواتهم وإشاعتها بين الناس، فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. وليس القصد إنكار المنكر، إنما القصد هو تثريب تنقص الأمراء والمسؤولين، فإن هذا مرتع وخيم، يعني هذا يفتح باب شر ويكون سببا للفتنة التي تأكل الأخضر واليابس. فهذا سيتحمل، الذي يفتح باب الفتنة يتحمل ما يقع من الشرور وما يقع من الفساد وما يقع من الأضرار التي لا يتصورها، هو السبب الذي فتح باب الفتنة. أما كل إنسان ينكر المنكرات بدون التعرض للأشخاص، يبين أن هذا محرم وأن هذا ما يجوز والدليل كذا وكذا، ينكر ما يقع من منكرات من الحكام أو من غيرهم بالأدلة الشرعية، يذكر المنكر ويقيم الأدلة على أنه منكر، لكنه لا يتعرض لأشخاص، فلان فعل كذا وفلان قال كذا، بالأشخاص أو بالأوصاف التي يعرف بها يتجنب الأشخاص ويبين الحق. إذا كان من أهل العلم بينه بالعدل وبالأسلوب الحسن بالأدلة من الكتاب والسنة، لكنه يحذر من سب الأشخاص تنقصهم وإثارة ذلك في المجالس، فإنه من أعظم أسباب الفتن التي لا ينتفع بها أحد، تكون شرا شؤما على الجميع. إذا كان عثمان رضي الله عنه خليفة راشد، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من الخلفاء الراشدين المهديين، وأمر باتباع سنته وبين أنه يقتل ظلما وأنه من أهل الجنة، ومع ذلك انتقدوه وكثر الكلام فيه حتى خرجوا عليه وقتلوه، فكيف بغيره؟ إذا المعنى أنه لا يوجد حاكم بعد عثمان رضي الله عنه إلا وسينتقد من باب أولى، ويكثر القيل والقال، فلا ينبغي الإنسان أن يفتح هذا الباب. صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف وقال اسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.
هل تقدم في شهادة لعثمان رضي الله عنه أنه شهيد لأنه قتل ظلما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل عن مظلمته فهو شهيد، وكل من قتل مظلوما فإنه شهيد. فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، فإن فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، عمر رضي الله عنه وعثمان. وهذا من آيات الله التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الجبل جماد ومع ذلك تحرك الضرب، ولما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم سكن، مع أن هذا شيء خارق للعادة. لو تحرك جبل، ما أولا تحرك الجبل هذا أمر عجيب، ثم ثانيا أنه يسكن بضربة النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطبه كما يخاطب العقلاء، عليك إلا نبي وصديق وشهدان. هذه من الآيات التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر رضي الله عنهما. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال: الصنع. قال: نعم.
صنع. صنع كذا. صنع. يمكن فيها وجهان.
قال: بفتح المهملة والنون. وفي رواية ابن فضيل عن حسين عند ابن أبي شيبة وابن سعد: الصنع بتخفيف النون. قال أهل اللغة: رجل صنع اليد واللسان، وامرأة صنع اليد. وحكى ابن زيد: الصناع والصنع يقعان معا على الرجل والمرأة. قال: الصنع. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بمشر الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمسه الأرض قال رد علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ماذا علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولدت عليه، فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولدت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن رضي الله عنهم، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. فقال الزبير رضي الله عنه قد جعلت أمري إلى علي رضي الله عنه. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان رضي الله عنهما. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنهم، وولج أهل الدار فبايعوه.
هذا الحديث فيه قصة قاتل عمر رضي الله عنه، وفيها من العبر والفوائد العظيمة، والشاهد منه الذي من أجل ساق المؤلف رحمه الله وفضل عثمان رضي الله عنه، لأن الصحابة اتفقوا عليه، وقال عبد الرحمن فالله علي ألا آلوا عن أفضلكم. وجاء في السيرة أن عبد الرحمن رضي الله عنه بقي 3 أيام، قال لما أكتحل بها فيها بنوم، يعني بقي الليل والنهار يدور على أهل المدينة ويسأل الناس واحدا واحدا، حتى دخل على النساء في البيوت يسألهن، ثم قال يسأل الناس ماذا يريدون وماذا يختارون، ثم قال رأيت الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه أحدا. فهذا هو يعني المقصود، أن الصحابة كانوا مجتمعين، كانوا مجمعين على عثمان رضي الله عنه، ولذلك اختاره عبد الرحمن وبايعه، ولم يعلو جهدا في السؤال وفي الاستشارة، حتى استشار النساء ورأى الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه. فهذا دليل على فضل عثمان رضي الله عنه، كثرة فضائله، وأن الناس لا يختلفون في أنه أفضل الموجود بعد عمر رضي الله عنه. مهما تقدم من الحديث اجتمع له حديث مرفوعة في حديث ابن عمر رضي الله عنه، ما كنا نخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في بعض الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فلا ينكره، وهذا شبه إجماع بين أهل السنة والجماعة، ليس فيه كما تقدم إلى خلاف يسير. فعثمان رضي الله عنه له فضائل كثيرة، منها السبق إلى الإسلام، فإنه من السابقين الأولين رضي الله عنه، ومنها أنه اشترى بئر رومة وجعله من اليهودي وجعله للمسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة وله الجنة، اشترى قال من يشتري أرض فلان جعله في المسجد وله مثلها في الجنة، اشتراها عثمان رضي الله عنه، وجهز جيش العسرة ب300 بعير بأقتابها وأحلاسها، وجاء ب1000 دينار صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صبة واحدة، فجعل يقلبها عليه الصلاة والسلام، ويعجب من كثرة هذا المال في شدة الوقت، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ومنها أنه زوجه عليه الصلاة والسلام ابنتين له، هذا يدل على شدة محبته عليه الصلاة والسلام له ورضاه عنه، لأن الناس قد يزوجون الشخص البنت الأولى لكن إذا ماتت قد لا يزوجونه الثانية، لأنهم عرفوا سيرته، فإذا كانت سيرته محمودة وأحبوه فإنهم يزوجون الثانية، لا يزوجون الثانية إلا وقد حمدوا سيرته، وهذا قليل، لأنه معروف أنه يحصل بين الزوجين من خلافات ومن الشجار ومن يعني سوء التفاهم وكذا، ما هو كثير كثرة الملابسة والاحتكاك وطول الصحبة، فيعني أكثر ما تتبين أخلاق الرجل مع أهله، لأنه قد يجامل الناس لأنه يحتاج يلتقي بهم ساعة وساعتين، وليس هناك يعني حقوق قوية وتداخل كثير، فيجامل الناس تعامل معهم ويسلم من الأخطاء معهم وسوء التفاهم، لكن بالنسبة للزوجة فالاحتكاك قوي والمدة طويلة فتتبين أخلاقه كلها وتظهر إذا كان فيه سوء تفاهم مشاكل ظهرت لأهل الزوجة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بنته الثانية بعد الأولى هذا دليل واضح على حسن خلقه رضي الله عنه وأنه حسن الخلق حسن السيرة ولم يظهر منه شيء يعكر صف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخبره عن قرب وعرف معدنه وأخلاقه فزوجه ابنته الثانية. هذه منقبة عظيمة، تزوج البنت بعد البنت بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يسمى ذي النورين، يلقب بذي النورين يعني النور الأول والثاني البنات بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه رضي الله عنه الحياء، شدة الحياء، كما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيته يوما وقد كشف عن فخذيه أو ساقيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهو على حاله فتحدث ثم خرج، ثم دخل عمر رضي الله عنه على حاله فتحدث ثم خرج، فلما دخل عثمان جلس وسوى ثيابه ثم تحدث وخرج. فسألته عائشة قلت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله، فلما دخل عثمان رضي الله عن الجميع جلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. وفي رواية قال إن عثمان رجل حي، فلو دخل وأنا على تلك الحالة لم يبلغ إلي في حاجته، يعني يستحي ولا يتكلم فيما جاء من أجله. ومناقبه كثيرة معروفة رضي الله عنه وأرضاه. أما هذه القصة، قصة مقتل عمر بن الخطاب، هذه تدل على أمور كثيرة. أمر الأول على شجاعة عمر رضي الله عنه وقوة قلبه، فإنه لم يتغير حاله في حال الصحة والعافية وحال المرض وحال الجراح الشديدة ومعرفة بقرب أجله، فإنه كان على شدته في الحق وقوته، فإنه لم يتزعزع فأنكر على ذلك الشاب وهو في هذه الحالة العصيبة من الألم الشديد، كان يجد ألما شديدا من هذا الجراح رضي الله عنه، ومع ذلك فإنه لم تشغله أو لم يشغله ذلك عن إنكار المنكر، فقد ردوه عليه لما رأى ثوبه نازلا فردوه عليه فأنكر عليه بأسلوب جميل، قال يا ابن أخي تلطف معه، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ولما مدحوه وأثنوا عليه لم يعني يقبل هذا القول ويغتر بالمدح، مع أنه مدح من الأخيار، من ابن عباس رضي الله عنهما ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم علي وابن عباس، ولكنه رضي الله عنه كان شديد الخوف فلم يبالي بذلك، قال إن المغرور من غررتموه، وقال وددت أني نجوت منه صفى لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل عمل عملته بعده نجوت منه رأسا برأس كفافا لا لي ولا علي، يدل على شدة خوفي من الله جل وعلا. ذكر الحافظ في الفتح أن الحسن البصري رحمه الله لما بلغه حال عمر وما قال عند الموت قال هكذا المؤمن، من كان أتقى لله، كلما كان العبد أتقى لله اشتد خوفه من الله، وأما المنافق أو الفاجر فإنه لا يبالي، يكون آمنا ولا يبالي. هذا هو الواقع، لأن من كان بالله يعرف كان من الله أخوف، كلما قوي إيمان العبد وكلما كمل علمه بالله جل وعلا كلما ازداد خوفه من الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة الكرام الذين في السماوات وجبريل عليه السلام وهو القوي الأمين أقوى الملائكة على الإطلاق وأفضلهم وأقربهم إلى الله جل وعلا، فإنه يحصل لهم ما أخبر الله عنه إذا تكلم جل وعلا، فإنهم يخرون مغشيا عليهم من شدة خوفهم من الله جل وعلا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كانت الملائكة الكرام أصحاب الخلق العظيم خلق الهائل والقوة العظيمة يخرون مغشيا عليهم، فكيف بالإنسان الضعيف؟ ولكن عدم الخوف بسبب الغفلة، بسبب الجهل، فالإنسان ما قدر الله حق قدره وإلا لخافه خوفا عظيما. ولكن فكلما قوي إيمان العبد وعلمه كلما ازداد خوفا من الله وازداد عملا صالحا، ازداد عمل صالحا مع الخوف الشديد. ما قوله كيف فعلتم ما تخافان أن تكونوا حملتم الأرض ما لا تطيق، المراد بالأرض أرض الخراج، أرض الخراج سواد العراق والشام، فإنه بعث هذين الرجلين يضربان الخراج على تلك الأراضي، يعني ينظران الأرض كم يخرج منها وكم تتحمل، لأن عمر ما رأاه رضي الله عنه، فبعث هذين الرجلين ينظران إليه ويقدران الخراج المضروب. فسألهما عمر لننظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، فقالوا لا حملناها شيئا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل، يعني مطيقة وليس فيها الزيادة، فيها الزيادة قليلة، تركوها تورعا. ثم أكد عليهم رضي الله عنه يخاف أن يكون في نوع ظلم على من ضرب عليه الخراج، فأكد عليهم فقالوا قالوا انظر أن تكون حملتم الأرض ما، قال لا، عاد عليهم مرة ثانية باب التأكيد لأنه يخاف من الظلم رضي الله عنه. ثم أخبر أنه إن سلمه الله أنه سيذهب بنفسه ويلي هذه الأمور والأموال قبضها وتفريقها حتى لا يدع النساء يحتجن لأحد بعده، هذا دليل على ورعه رضي الله عنه وعلى حرصه على مصالح المسلمين خدمة المسلمين، مع أنه الخليفة وعنده أعمال كثيرة وعظيمة، ومع ذلك هم بالخروج إلى العراق والشام والنظر في الخراج ومصالح المسلمين وقسمه، وهم أن يقسمها بنفسه رضي الله عنه، من أجل يتأكد أنه أن القسمة أن الأموال أخذت بحقها ووضعت في حقها، لكنه لم يعش رضي الله عنه وأجر على نيته رضي الله عنه. ثم أصيب، ومن شجاعته رضي الله عنه أنه يعلم علم أن أنه سيقتل، وتوعده أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث اسمه فيروز وكان مجوسيا، توعده، وكان عمر رضي الله عنه لا يسمح للعلوج بدخول المدينة، من احتلم منهم أخرجه من المدينة، لكن المغيرة رضي الله عنه ألح على عمر رضي الله عنه وقال إن هذا صانع جيد وأنه يصنع أشياء كثيرة والناس إليها بحاجة، فلما لح عليه أذن بدخوله لأمر قضاه الله وقدره، فكلمه، كان المغيرة يجعل عليه شيئا كثيرا بزعمه أنه يكلفه الشهر 100 درهم، خراجه في الشهر 100 درهم، فجاء يشتكي لعمر رضي الله عنه قال إنه قد أثقل عليه في الخراج وأكثر عليه. فنظر عمر في صناعته فإذا هو يصنع أشياء كثيرة دخله كثير، قال ليس بكثير مقابل ما تعمل، فغضب العلج وقال وسع الناس عدله غيري، يعني عدم الناس إلا أنا، فغضب. ثم لقي عمر رضي الله عنه فقال إني أخبرت أنك تقول إنك تصنع رحى تدور بالريح، فقال لا أصنعن لك رحا يتحدث بها الناس، ففهم عمر مراده قال توعدني العلج، ومع ذلك ما أخرجه ولا حبسه ولا قتله تركه، هذا يدل على قوة قلب عمر وأنه مؤمن بأن ما قدره الله كان، لأنه رأى رؤيا رضي الله عنه قال رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي. قالها على المنبر وعلم أنه سيقتل رضي الله عنه. وقد سأل الله الشهادة لما صدر من الحج نزل الأبطح واستلقى على ظهره رضي الله عنه وقد بلغ 63 سنة. قال يا ربي اللهم إنه قد كبر سني وضعف عظمي ووهن عظمي وكثرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا واجعل موتي وارزقني الشهادة واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم استدرك وقال أن تكون الشهادة بالمدينة. فقال له من حوله إن الله إذا أراد شيئا يسره أو قريب من هذا. فجاءته الشهادة رضي الله عنه في المدينة كما دعا. قتل شهيدا رضي الله عنه، قتله كافر ليس فيه شبهة في قتله، وفرح رضي الله عنه لما علم بذلك. قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل يحاجني عند الله بالسجدة. يعني لو قتله مسلم يعني يمكن يكون فيه شبهة وأنه أخطأ عليه وظلمه وكذا، لكن الذي قتله كافر، والكافر ظالم فاجر وليس معه حق أبدا. مثل من يقتل في المعركة يقتله الكافر فيكون شهيدا وقتله ليس فيه عدل شبهة. ذلك فرح وكبر وحمد الله جل وعلا على أن الذي قتله كافر، لأنه شهادة لا شبهة فيها رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يعني ذكر ما حصل من هذا الخبيث، صنع سكين لها طرفين وسمه يعني مقبض في الوسط وله طرف من هنا ومن هنا وطرف من هنا حتى يقتل من الجهتين، واختبأ في المسجد. هذا يدل على أنه شقي والعياذ بالله، وإلا يعلم أنه مقتول وأنه لن وأين يذهب، لكنه باع خسر الدنيا والآخرة ولم يسترد شيئا. ومن كتب عليه الشقاوة فلا حيلة فيه والعياذ بالله. وإلا لو أسلم بدل هذا، لو أسلم حصل على خير وكسب الدنيا والآخرة، ولكن حقت عليه كلمة العذاب والعياذ بالله. صلع هذه السكين واختبأ في زاوية من زوايا المسجد في الغلس، والمساجد ليس فيها أنوار مظلمة ولم يره أحد، اختبأ في الزاوية. فلما كبر عمر ثار العلج وطعنه 3 طعنات كما رأى عمر في المنام. ديك لأنه علج أحمر والديك لونه أحمر، ونقر 3 نقرات أي طعنه هذه الطعنات 3، واحدة في الكتف، واحدة في الخاصرة، واحدة تحت السرة وهي التي قتلت رضي الله عنه. ثم طار العلج يمينا وشمالا وطعن 13 رجلا، مات منهم 7. طرح عليه رجل برنسا والثوب الذي له غطاء الرأس طرحه عليه فحتى لا يطعن بالسكين، يحول بينها وبين الناس ذلك البرنس. فلما رأى أنه مأخوذ نحر نفسه، هذا زيادة في الشر والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. فمات هذا العلج، وحمل عمر رضي الله عنه، قدم ابن عوف وصلى بهم صلاة خفيفة، قرأ بأقصر السورتين إذا جاء نصر الله فتح العصر، ثم حمل رضي الله عنه وقد أغمي عليه. فلما أفاق بعد طلوع الشمس ونظر في وجوه من حوله قال أصلى الناس؟ بل هم على الصلاة، مطعون والدم يثعب في شدة وأغمي عليه من شدة الألم وكثرة الدم الذي خرج. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ أول سؤال أصلى الناس يدل على اهتمام الصلاة أن هي همه الأول والأخير. قالوا نعم. قال لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. هذا مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن ترك الصلاة كفر، وأن من تركها ليس له في الإسلام حظ. ثم قال سأل من الذي قتله، فلما أخبر قال فلان غلام المغيرة. قال الصنع يعني الذي يصنع، تأكد. قال نعم. ثم حمد الله أنه لم تكن منيته على يد رجل مسلم، ثم قال لام الصحابة قال إنك كنت يعني ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. قال إن شئت قتلنا يعني نقتل العلوج. فقال كذبت يعني لا تستطيع أن تفعل. ابن عباس يقصد من لم يسلم منهم. وعمر رضي الله عنه بين له لا يمكن أن يقتل وقد صلى أعلم الإسلام وصلى مثل الهرمزان وامثاله في أعلم الإسلام. قد يكون نفاقا لكن ما دام على الإسلام فلا يمكن أن يقتل ولو كان عنده خبث وشر ويشك فيه مثل الهرمزان وكذا. فإذا أسلم لا سبيل عليه. ثم حمل إلى بيته رضي الله عنه وثم صلى توضأ وصلى وجرحه يثقب دما. ثم بعد ذلك دخل صار الناس يدخلون عليه وصيبوا مصيبة عظيمة. كانوا خائفين من خلافته لما استخلفه أبو بكر خافوا لأنهم يعني يعلمون شدته رضي الله عنه في الحق. لكن لما سار بهم سيرة حميدة وطبق العدل ونصر المظلوم على الظالم أحبوه حبا عظيما وكأنهم لم يصابوا بمصيبة قبلها. بعضهم يقول لا بأس عليه بعضهم يقول خاف عليه. دخلوا عليه وجاءت حفصة وبكت عنده رضي الله عن الجميع وكان مهتما بأمر الدفن مهتما به هما شديدا. فلها أمر عبد الله أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها يستأذن. قال قل لا يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست المؤمنين عميرا لأنه علم أنه ميت. فجاء بعمر استأذن فأذنت. قالت كنت أريده لنفسي ولا أثرنه اليوم على نفسي. وأخذ منه العلماء دليل على جواز الإثار بالقرب وفيه نظر فيه نقاش يحتاج إلى بسط نتكلم عليه موضع آخر إن شاء الله. ثم رجع قال ما وراء؟ قال الذي تحب قد أذنت. قال الحمد لله ما كان عندي شيء أهم من ذلك. ثم أمر أن يستأذن مرة أخرى. ثم دخل الغلام دخل ابن عباس وأثنوا عليه لكنه لم يسلم لثنائهم وبين لهم أنه يحب أن يسلم عمله الأول وأن ينجو مما بعده. ثم أمر بقضاء دينه. ذكر الحافظ رحمه الله أن دينه كان ينفقه في سبيل الله ينفقه على الحج والصدقات وكذا ومن نصيب من بيت المال لكنه أراد أن يؤدى على سبيل الورع والاحتياط. وإلا فإنه رضي الله عنه ما كان ينفق هذه الأموال على الشهوات والملذات فإنه كانت عيشته شديدة رضي الله عنه. لكنه كان ينفقه في سبيل الله والصدقات لكنه تورع وحب أن يقضى عنه من باب الورع حتى يسلم له يسلم له أجره ولا يكون قد تعجل من أجل شيء. ثم أوصى رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وأصحاب الأمصار والأعراب وجعل خلافة شورى في هؤلاء الستة رضي الله عنه والله رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا من التابعين لهم بإحسان. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.